الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك، فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. نذكر بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم، وبنية الاعتكاف في المسجد، ونذكر لكم هذه الفائدة قبل أن نتابع في درسنا. ذكر العلماء أنه من حضر مجلس علم مخلصا لله تعالى له من الثواب والأجر أكثر وأكبر وأفضل من صلاة 1000 ركعة من السنة، بل وقالوا وأفضل من صلاة 100,000 ركعة من صلاة السنة. هذا العلم به يعرف الإنسان العقيدة الصحيحة فيثبت عليها، والعقيدة الفاسدة فيبتعد عنها. وبهذا العلم يعرف الحق من الباطل. فعلم الدين حياة الإسلام، علم الدين حياة الإسلام. إذن حضور مجلس علم واحد أفضل من صلاة 100,000 ركعة من صلاة السنة. وكم يتزاحم الناس في شهر رمضان لأجل التراويح أو لأجل قيام رمضان، مع أن هذا العمل عمل حسن ومطلوب، وينبغي أن نحافظ على صلاة التراويح أو قيام رمضان. لكن الذي أريد أن أبينه أن في هذا الشهر كم يصلي الناس في قيام رمضان وفي التراويح. إذا كان مجرد قيام رمضان أو مجرد التراويح لا يصل إلى 1,000 ركعة، فبحضور مجلس علم واحد إذا كنت مخلصا لله يكون لك من الأجر أكثر من صلاة 100,000 ركعة، أكثر من صلاة 100,000 ركعة من السنة. إذن لا ينبغي أن نقصر، ولا أن نتكاسل، ولا أن نتأخر عن حضور مجلس العلم، ولا أن نتأخر عن حضور مجلس العلم. ومجلس العلم روضة من رياض الجنة، مجلس العلم روضة من رياض الجنة، ومجلس العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، والملائكة تتداعى إلى مجلس العلم، ومجلس العلم تنزل فيه البركات والرحمات والخيرات والأنوار. ففي مجلس العلم من البركات والخيرات ما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي أن نتأخر ولا أن نقصر ولا أن نتكاسل. وفائدة ثانية، كنا ذكرنا في درس البارحة هذا الحديث: صنفان من أمتي لا نصيب لهما في الإسلام، المرجئة والقدرية. هذا الحديث رواه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار. فإذن هذا الحديث فيه دلالة واضحة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كفر القدرية وكفر المرجئة، وشرحنا من هم المرجئة ومن هم القدرية. وفي هذا الحديث دليل أيضا على أن الإنسان إذا وقع في الكفر لو كان ينتسب للإسلام يقال عنه كفر، لو كان ينتسب للإسلام، لأن القدرية هم بزعمهم كانوا يصلون الليل إلى الفجر، يقومون كل الليل إلى الفجر، وكانوا يكثرون من قراءة القرآن، حتى إنه ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابة: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم. هنا يحقر ليس من التحقير، وإنما معناه يراها قليلة، أي بعضكم يرى ما يعمله قليلا بالنسبة لما يعملونه هم. فكانوا يقومون الليل كله إلى الفجر، وكانوا يختمون القرآن، يختم القرآن، وعلى زعمهم يتعبد ويكثر من الطاعات. مع كل هذا ماذا قال عنهم الرسول؟ لا نصيب لهم في الإسلام. وفي حديث آخر في البخاري وغيره الرسول ماذا قال عنهم أيضا؟ قال: يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه. وماذا قال عنهم؟ قال: هم شر الخلق والخليقة. وماذا قال عنهم؟ هم أبغض الخلق إلى الله. إذن انظروا هذه الأوصاف التي وصفهم الرسول بها، مع كونهم ينتسبون للإسلام، مع كونهم يدعون الإسلام، مع كونهم ينطقون بالشهادتين، مع كونهم يصلون ويصومون كثيراً بزعمهم. إذن هذا دليل واضح، احفظوه ودائماً ليبقى على بالكم هذا الحديث، لتردوا على بعض الجهال الذين يقولون: فلان يتشهد، كيف إذا تكلم بكلمة كفرية تقول عنه كافر؟ الرسول كفرهم مع كونهم يتشهدون بألسنتهم، مع كونهم بزعمهم يصلون ويصومون كثيراً، مع ذلك ماذا قال عنهم؟ هم أبغض الخلق إلى الله. ومن أبغض الخلق إلى الله؟ الكافر. الله ماذا قال في القرآن عن الكفار؟ أولئك هم شر البرية. وقال: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. إذن الرسول قال عنهم: هم شر الخلق والخليقة. وماذا قال عنهم؟ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، في لفظ للحديث لا يجاوز حناجرهم. يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه. إذن هذا دليل من حديث الرسول على جواز تكفير من ثبت كفره ولو كان يدعي الإسلام أو ينتسب للإسلام. قال المؤلف رحمه الله: ومعنى الشهادة الثانية، والشهادة الثانية أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى الشهادة الثانية؟ أعلم وأعتقد، يعني أصدق في قلبي مع العلم بلا شك بلا ريب، أصدق تصديقا لا يخالطه ارتياب، لا يخالطه شك، وأزعن بقلبي وأعترف بلساني أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف صلى الله عليه وسلم القرشي، وهو المنسوب إلى أشرف قبائل العرب وهي قبيلة قريش، عبد الله ورسوله إلى جميع الخلق من إنس وجن. يعني يجب الاعتقاد والتصديق والاعتراف. الاعتقاد أين محله؟ الإذعان، يعني الاعتقاد والتصديق في القلب، والاعتراف باللسان أن محمداً صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف القرشي صلى الله عليه وسلم. القرشي نسبة إلى قبيلة قريش، وهي أشرف قبائل العرب، لها الصدارة بين العرب. الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه القبيلة، من قبيلة قريش. هو صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله إلى كافة الخلق، إلى كافة الخلق يعني إلى الإنس والجن، يعني إلى الإنس والجن. ويتبع ذلك أن يتبع الإيمان برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اعتقاد أنه ولد بمكة المكرمة. يعني من معنى الشهادة الثانية الاعتقاد بأنه صلى الله عليه وسلم رسالته عامة للإنس والجن، ليس للعرب فقط. الرسول رسالته عامة للإنس والجن، ليس للعرب فقط بل للعرب ولغيرهم، وليس للإنس فقط بل للإنس والجن. الله ماذا قال في القرآن؟ ليكون للعالمين نذيرا، يعني الإنس والجن. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله إلى كافة الخلق، يعني الإنس والجن، وأنه من قريش، وأنه ولد بمكة المكرمة. ومكة هي أفضل البلاد، مكة هي أفضل البلاد، مكة هي أحب البلاد إلى الله. ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم عند خروجه من مكة في الهجرة وقف ثم نظر إلى مكة، ماذا قال؟ إنني لأعلم أنك أحب البلاد إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. إذن الرسول ولد أين؟ في مكة المكرمة، وهي أفضل البلاد عند الله. وهذا إجماع. شو يعني وهذا إجماع؟ يعني كل علماء الأمة أجمعوا على أنه صلى الله عليه وسلم ولد في مكة المكرمة. ما في حدا من العلماء خالف في هذا، ما في حدا من علماء الإسلام قال إن الرسول ولد في المدينة، لا. ما في حدا من علماء الإسلام قال إن الرسول ولد مثلا في جدة، لا. كل علماء الأمة اتفقوا على أنه صلى الله عليه وسلم ولد في مكة المكرمة، وهذا إجماع. أمه رضي الله عنها آمنة بنت وهب، وهي أيضا من قريش. أم الرسول صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب من بني زهرة، وهي أيضا من قريش. وآمنة كانت مؤمنة تقية ولية، ليست كافرة، بعض الجهال يقولون عنها إنها في النار. اليوم الوهابية يقولون عنها كافرة ويقولون عنها في النار. آمنة بنت وهب والتي أمها يقال لها أروى، وهي من بني قريش، آمنة قرشية أيضاً، والدة الرسول صلى الله عليه وسلم، مؤمنة لأنه ظهرت لها كرامات. لو كانت كافرة لا تظهر لها كرامات، لو كانت كافرة لا تحصل لها كرامات. من هذه الكرامات أنها رأت أعناق الإبل لما ولدت الرسول صلى الله عليه وسلم، رأت أعناق الإبل في بصرى الشام. وين كانت السيدة آمنة؟ أين كانت؟ في مكة المكرمة. رأت أعناق الإبل في بصرى الشام، ورأت قصور بصرى مع كل هذه المسافة البعيدة، وحصلت لها عجائب. سمعت تسبيح الملائكة حولها، وظهرت لها خوارق وعجائب. شو الدليل على أنها مؤمنة؟ الوهابي بيقولوا كافرة وبيقولوا عنها من أهل النار. إذا واحد قال لك أعطيني الدليل على أنها مسلمة، على أنها مؤمنة، شو؟ كثير من الناس بيعرفوا حديث ضعيف. هذا الحديث الضعيف يلي فيه أن الله أحيا والدي الرسول فآمنا به ثم ماتا، هذا حديث ضعيف. إذا واحد طلب منك دليل على أنه آمنة مسلمة مؤمنة، كيف بدك تعطيه دليل؟ من أين تعطيه هذا الدليل؟ من القرآن ومن الحديث. من القرآن ومن الحديث. كيف؟ اسمع وانتبه. أليس الله قال في القرآن: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. تذكر الآية. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: واستأذنت ربي في الاستغفار لأمي. لو كانت مشركة هل كان يستأذن ليستغفر لها؟ شو يا إخوانا؟ الله يقول: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. اسمع معي، لو كانت كافرة، لو كانت مشركة، ما استأذن النبي ربه في ذلك. بيجي واحد بيقول لك: بس كمل الحديث، فلم يأذن لي. شو يعني؟ الرسول لم يؤذن له بالاستغفار لها، لا لأنها كافرة، مش لأنه هي كافرة، هي منا كافرة، لأنه لو كانت كافرة أصلاً الرسول ما بيستأذن أن يستغفر لها. إذن شو الحكمة أنه لم يؤذن له بالاستغفار لها؟ اسمع وانتبه سؤال العلماء: كي لا يفعل كذلك الصحابة الذين أسلموا من جديد وآباؤهم وأمهاتهم ماتوا على الكفر، كي لا يقتدوا به فيستغفروا لأمهاتهم، فلم يؤذن له بالاستغفار لها، مشان هول الصحابة اللي أسلموا ما يستغفروا لأمهاتهم الكافرات، لا لأن آمنة كافرة، لأنها لو كانت كافرة أصلاً ما استأذن النبي ربه في الاستغفار لها. واضح؟ في دليل تاني بعد، شو هو؟ اسمع معي، قال الله عز وجل: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. الله نهى النبي أن يقوم على قبور الكافرين. في صحيح مسلم ماذا ورد؟ أنه صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه ووقف عندها وأطال. هذا في صحيح مسلم. إذن هذا دليل آخر لأنه منهي، النبي منهي نهي أن يقوم على قبور الكفار، فجاء وقام على قبر أمه، يعني لم ينهى عن ذلك، يعني هي ليست كافرة. والأمر الأول أنه استأذن أن يستغفر لها، يعني ليست كافرة، وهذا من القرآن والحديث، وهذا من القرآن والحديث. لكن قلنا لكم لماذا لم يؤذن له بالاستغفار لها، كي لا يفعل الصحابة مثله فيستغفر لأمهاتهم وآبائهم الكفار. لكن آمنة ليست كافرة بدليل أنه صلى الله عليه وسلم استأذن ربه في أن يستغفر لها. قال المؤلف رحمه الله: وبعث بها، وين بها؟ في مكة المكرمة. وبعث بها أي نزل عليه الوحي بالنبوة وهو مستوطن فيها، وكان حينئذ في غار حراء. لاحظت مرت معنى عبارة هون، وهو مستوطن فيها، ما هو من أهل مكة، مش الرسول من أهل مكة، وولد في مكة ونشأ فيها وترعرع، لكن في اللحظة التي نزل عليه الوحي كان في غار حراء، وحراء خارج حدود مكة، فمعناته كان مستوطنا في مكة، لكن تلك اللحظة لم يكن في بيوت مكة، لم يكن ضمن بيوت مكة. لما نزل عليه الوحي وين كان؟ في غار حراء، يعني كان مستوطنا لمكة، وهو من أهلها، وهو من أهلها. لكن لما نزل عليه الوحي كان صلى الله عليه وسلم في غار حراء، وكان الرسول قبل أن يوحى إليه حبب إليه أن يختلي بنفسه في غار حراء. غار في رأس الجبل، مكان مرتفع جدا، كان الرسول يذهب إليه ويقضي وقتا هناك يتفكر في مخلوقات الله. والنبي قبل أن يوحى إليه كان مؤمنا، قبل ما ينزل عليه الوحي كان مسلم، كان مؤمن، منه كافر. كل الأنبياء يكونون على الإسلام من لحظة ولادتهم إلى وفاتهم، لا تمر عليهم لحظة واحدة يكفروا فيها. إنما هذه الأحكام تفاصيل أمور الإيمان متى عرفها؟ بعد أن نزل عليه الوحي. أما قبل أن ينزل عليه الوحي كان مؤمناً، كان يعتقد بوجود الله وأن الله لا شبيه له وأنه وحده الذي يستحق العبادة، لكن ما كان عنده تفاصيل أمور الإيمان، إنما عرف التفاصيل بالوحي لما نزل عليه الوحي. فالرسول قبل ما ينزل عليه الوحي كان مؤمن، كان مسلم، وكان حبب إليه التصدق على الفقراء. فكانت السيدة خديجة رضي الله عنها تصنع له طعاماً وترسله إلى الغار فيتصدق به صلى الله عليه وسلم على فقراء ذلك الغار، أي الذين حوله. وهاجر أي فارق. شو وين فارق؟ مكة المكرمة، وذهب إلى المدينة المنورة بأمر من الله تبارك وتعالى، ليس جبناً ولا فزعاً ولا خوفاً من الكفار. والدليل على ذلك أنه لم يهاجر في نفس اليوم الذي بعث فيه. هل الرسول هاجر من مكة إلى المدينة في نفس اليوم الذي نزل عليه الوحي؟ لا. أدي بقي بمكة بعد أن نزل عليه الوحي 13 سنة تقريباً، 13 عاماً تقريباً بقي في مكة بعد ذلك هاجر إلى المدينة. معناته ما كان فزعان من الكفار، ليس فزعا ولا خوفا ولا جبنا ولا هربا، وهاجر إلى المدينة بأمر من الله، ليس هربا وليس فزعا من الكفار، إنما هاجر تنفيذا لأمر الله سبحانه وتعالى. ومات ودفن فيها. أين مات الرسول؟ في المدينة المنورة، ودفن فيها. وهذا أيضا إجماع، مش قلنا أجمعت الأمة على أنه ولد في مكة، كمان أجمعت الأمة على أنه مات في المدينة، وأجمعت الأمة على أنه دفن في المدينة. بعض الجهال، من العجيب هيدي، من الغرائب، بعض الجهال والعياذ بالله هنا في بيروت كانوا يظنوا أن الرسول مدفون في الكعبة الشريفة هنا في بيروت. انظروا إلى بشاعة هذا الجهل. كل الأمة، كل الناس، حتى الكفار بيعرفوا أن الرسول مدفون في المدينة. فتصوروا قدي في جهل، وقدي في ناس بعاد عن العلم، ما بيحضروا، ما بيتعلموا، ما بيسألوا. هون ببيروت كانوا يظنوا أن الرسول مدفون في الكعبة. لا، الكعبة منه مدفون فيها حدا، الكعبة لا فيها الرسول مدفون ولا غيره من الأنبياء، لكن تحت حجر إسماعيل. حجر إسماعيل هذا البناء اللي هو شبه نصف دائرة كالهلال، اللي بجهة ميزاب الكعبة، هذا الحجر اسمه حجر إسماعيل. تحته بعض العلماء يقول مدفون بعض الأنبياء، تحت الحجر، مش في الكعبة، ليس في الكعبة، الكعبة ما مدفون فيها حدا، لكن تحت الحجر. شو يعني تحت الحجر؟ يعني في مسافة بعيدة. ليه؟ لأن الناس بدعوسوا هنيك، فمعناته مش بمكان قريب، أي في مسافة بعيدة تحت الحجر مدفون بعض الأنبياء. والكعبة الشريفة لم يدفن فيها أحد، إلا أنه ولد فيها عدد من الصحابة. بعض الناس بيظنوا أنه بس سيدنا علي لحاله ولد في الكعبة، وهذا غلط. في غير سيدنا علي ولد في الكعبة، بس مش مثل ما بيحكوا بعض الناس أنه انشقت الكعبة ودخلت فاطمة بنت أسد أم لسيدنا علي فولدت هناك. لا، إنما هي كانت من الأول داخل الكعبة، جاءت للزيارة وكانت حامل، وهي في داخل الكعبة ضربها المخاط فولدت. هذا الذي حصل، وهذا حصل لغيرها أيضا، نحو ثلاثة ولدوا في الكعبة. إذن هذه منة خاصة لسيدنا علي رضي الله عنه، ليست مسألة خاصة بعلي وحده، لا، إنما عدد ولدوا في الكعبة. أما في الكعبة لم يدفن أحد، لا نبي ولا ولي، لا نبي ولا ولي. قال المؤلف: ودفن فيها، في حجرة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. الرسول أين دفن؟ في المدينة. نعم، في حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إن النبي من الأنبياء يدفن حيث يموت. الرسول مات في حجرة عائشة، فأزيح الفراش، نحي وحفر هناك ودفن. يعني طبعا بعد تغسيله وتكفينه والصلاة عليه، مش بدون هذه الأمور، لكن نحن نتكلم عن مكان الدفن. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم دفن في بيت السيدة عائشة رضي الله عنها، ومدفون حد أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وبقي مكان في الحجرة الشريفة يدفن فيه نبي الله عيسى المسيح عليه الصلاة والسلام. يدفن فيه نبي الله عيسى المسيح عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف: ويتضمن ذلك أيضا اعتقاد أنه صادق في جميع ما أخبر به وبلغه عن الله، ولا يخطئ في ذلك أبدا، سواء كان ذلك من أخبار من قبلنا من الأمم وبدء الخلق، أم من التحليل والتحريم، أم مما أخبر به مما يحدث في المستقبل. أما ما أخبر به من أمور الدنيا بغير وحي فكان يجوز عليه الخطأ، أما فيما هو من أمور الدين أو ما تكلم به بوحي لا يجوز عليه الخطأ بإجماع الأمة، كما نقل الإجماع في ذلك الزركشي. هون عندنا عدة مسائل. من جملة معنى الشهادة الثانية الاعتقاد الجازم بأنه صلى الله عليه وسلم صادق في كل شيء يقوله ويخبر عنه. إذا كان هذا الشيء اللي أخبر عنه الرسول عما حصل لبعض الأمم السابقة، يعني إذا قال الرسول حصل في قوم هود كذا وكذا من الأمور يعني حصل، إذا قال حصل أيام آدم كذا يعني حصل، إذا قال سيحصل في المستقبل من الأمور كذا وكذا يعني سيحصل، إذا قال هذا حلال يعني حلال، إذا قال هذا حرام يعني حرام، إذا قال يصير في القبر كذا وكذا يعني يصير، إذا قال يوم القيامة يحصل كذا وكذا يعني كما قال. وانتبهوا معي، النبي معصوم من الخطأ في الدين. قال ربنا في القرآن الكريم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا الدكتور الذي قال في قناة الجزيرة النبي يخطئ في التشريع، هذا تكذيب للإسلام وهدم للدين وتكذيب للرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ في الدين. وهذا الدكتور رددنا عليه يومها واتصلنا به ودعوناه للمناظرة العلمية العلنية، فما تجرأ أن يحدد موعدا بعد أسبوع. ماذا قال؟ كنا عم نقول دعوناه للمناظرة فلم يتكلم، سكت. بعد أسبوع ماذا قال؟ من تكبره وانتفاخه وتعجرفه قال تلاميذ تلاميذي يناظرونكم. قلت له كسرهم كسر لك، مش هو بده يعينهم تلاميذ تلاميذه انه هو عزعمه اكبر من انه يقعد معنا. قال تلاميذ تلاميذي يناظرونكم. قلت له كسرهم كسر لك، فحدد المكان والزمان. وبعدنا ناطرين، حكينا معه مباشرة على التليفون وعلى التلفزيون وبالفاكس، ودعينا قناة الجزيرة وإدارتها ومديرها لتحديد موعد للمناظرة العلمية، وبعدنا ناطرين. مثل هذا الذي يقال له الدكتور العلامة الأستاذ الشيخ فلان يقول النبي يخطئ في التشريع، هؤلاء يكذبون الله ويكذبون الإسلام، وهم يدعون العلم، يدعون مرتبة العالمية، يدعون مرتبة العالمية، وهم من أجهل خلق الله. فهؤلاء الجهال الذين يكذبون على الله ويكذبون على الإسلام يدعون أنهم علماء الأمة وأنهم مرجعيات الأمة وأنهم مرجعيات الأمة على زعمهم. هذا بكل وقاحة قال على الفضائية النبي يخطئ في التشريع. نعوذ بالله، الرسول معصوم، الرسول معصوم من الخطأ في الدين. أما في أمور الدنيا، اسمع انتبه منيح، حتى بهيدي المسألة بدك تنتبه في تفصيل. أما في أمور الدنيا مما تكلم فيه بغير وحي هذا يجوز عليه أن يخطئ فيه، لأن الرسول قال أنتم أعلم بدنياكم. هذا الشيء الذي لم يتكلم فيه بوحي من أمور الدنيا يجوز أن يخطئ فيه، أما ما تكلم فيه بوحي شو لا يخطئ فيه أبداً. ومن نسب الخطأ للرسول صلى الله عليه وسلم في التشريع وفي الأمور الدينية فهو كافر ليس بمسلم. قال المؤلف رحمه الله: عذاب القبر كعرض النار على الكافر كل يوم مرتين، مرة أول النهار ومرة آخر النهار، يتعذب بنظره ورؤيته لمقعده الذي يقعده في الآخرة، وكالانزعاج من ظلمة القبر ووحشته. يعني من جملة ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن عذاب القبر، أخبر عن عذاب القبر. فيجب الإيمان والتصديق بأن هذا الأمر حق وصدق. بعض الناس السفهاء ينكرون عذاب القبر، والحافظ السيوطي ماذا يقول؟ يقول: إن أحاديث عذاب القبر متواترة تواتراً معنوياً، والأمة أجمعت على وجود عذاب القبر للكفار ولبعض المسلمين العصاة. من جملة عذاب القبر، انتبهوا هون لما نقول لبعض المسلمين العصاة، من المراد بهم؟ أهل الكبائر الذين ماتوا بلا توبة، الذين ماتوا بلا توبة. يعني قسم من أهل الكبائر، مش كلهم كمان، لأنه في منهم الله يعفو عنهم فلا يعذبهم، لكن قسم من أهل الكبائر. ولما نقول أهل الكبائر يعني الذين ماتوا بلا توبة، أما من تاب توبة شرعية محي عنه هذا الذنب وكأنه لم يعمله، كأنه شو يعني لا يعذب ولا يؤنب في الآخرة. بعض الناس شو بيقولوا؟ يعرض عليه ذنبه فيؤنب. لا، ما صحيح. الرسول عليه السلام ماذا قال؟ التائب من الذنب كمن لا ذنب له. إذا انتبه معي لما بنقول بعض أهل الكبائر، يعني هول اللي ماتوا بدون توبة. ليش عم بنقول أهل الكبائر؟ لأن المسلم المجتنب للكبائر والذي كان واقعاً في بعض الصغائر هذا لا يعذب، لا في القبر ولا في الآخرة. الله ماذا قال في القرآن الكريم؟ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الله أكرم الأكرمين، الله أرحم الراحمين. هذا من سعة رحمة الله لعباده المؤمنين. وانتبهوا، هذا ليس تشجيعاً على فعل الصغائر. بعض الحمقى بيقول لك شو يعني إنه نروح نعمل صغائر؟ أعوذ بالله، من قال هذا؟ هذا ليس تشجيعاً على فعل الصغائر، وإنما هذا حكم أخبر الله عنه في القرآن. الله قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. يعني هذا حظ للمؤمن للمسلم على تجنب الكبائر، وإذا وقع في الصغيرة هو يجب عليه أن يتوب، لأن التوبة واجبة فوراً من الكبائر والصغائر. مش معناته ما بيتوب من الصغيرة إذا كان عاملها، هو يجب عليه أن يتوب من الكبائر والصغائر، لكن هذا حكم شرعي مقرر في دين الله، نص عليه القرآن والرسول وأجمعت عليه الأمة، وليس تشجيعاً على فعل الصغائر. إذن هذا المسلم الذي مات على الكبيرة بلا توبة، هؤلاء بعضهم الله يعذبهم في القبر ثم يدخلون الجنة يوم القيامة، ويكون عذابهم أقل بكثير من عذاب الكفار. ومن جملة عذاب القبر الذي يحصل للكافر أنه يرى مقعده في النار كل يوم مرتين. الكافر يرى مقعده في النار كل يوم مرتين، مرة أول النهار ومرة آخر النهار، قبل المغرب بعد العصر وقبل المغرب. وهذا ليس معناه أن هذا الكافر يدخل جهنم وهو في القبر، لا، إنما يرى مقعده من النار، يرى مقعده من النار. ماذا قال العلماء؟ قالوا روحه وهي متصلة بالجسد، لا تفارق جسده، روحه هي متصلة بالجسد، تؤخذ إلى مكان، من هذا المكان يرى مقعده في جهنم، يرى مقعده في النار كل يوم مرتين. الله ينجينا ويسلمنا ويحسن عاقبتنا في الأمور كلها. وكذلك يعذب بنظره إلى مقعده من النار، وكذلك ما يحصل له في القبر من وحشة القبر والظلمة، ويصيبه انزعاج ونكد ورائحة كريهة، هذا من جملة عذاب القبر. ونعيمه، أي نعيم القبر كتوسيع القبر 70 ذراعاً في 70 ذراعاً، وكتنويره بنور يشبه نور القمر ليلة البدر. من جملة ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، أخبر عن نعيم القبر. بعض الناس، بعض الأتقياء الأولياء الصلحاء، قبورهم توسع لهم مد أبصارهم، هذا لبعض الناس. مثل مين؟ مثل العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه، لأن هذا شيء لما حصلت تلك الحادثة وفتح الصحابة قبره، رأوا قبره قد وسع على مد البصر. هذا كان من أولياء الصحابة، وكان مجاهداً، كان قائداً على رأس فرقة من جيش الصحابة في قتال المرتدين في البحرين، كانوا في البحرين. لكن بعض الأتقياء كمان والصلحاء قبره بتوسع عليه 70 ذراع بالطول، 70 ذراع في العرض، ويمتلئ عليه قبره بنور يشبه نور القمر ليلة البدر، يعني يمتلئ عليه قبره بالأنوار. والتقي وهو في قبره يشم رائحة الجنة، وهذه الرائحة وحدها من لذتها لا مثيل لها في الدنيا، لا مثيل لها في الدنيا، لا طعام ولا شراب ولا لباس ولا أعطار ولا غير ذلك. التقي يشم رائحة الجنة من مسافة 1000 سنة. ففي القبر يحصل أنواع من النعيم، يحصل له أنواع من النعيم. قال المؤلف رحمه الله: وسؤال الملكين منكر ونكير، فيسأل المؤمن والكافر من هذه الأمة عن اعتقاده الذي مات عليه، فيجيب كل بحسب حاله. ويستثنى من هذا السؤال النبي والطفل. من هو الطفل؟ فالأصل هو الذي مات دون البلوغ، هذا لا يسأل في القبر. ومين كمان؟ النبي لا يسأل في القبر. ومين كمان؟ شهيد المعركة. مش أي شهيد، اللي ورد أنه لا يسأل هو شهيد المعركة. ليش في شهداء غير شهيد المعركة؟ نعم، هذه الأمة أمة مرحومة، الحمد لله، في هذه الأمة كثير من الخيرات، كثير من البركات. ومن رحمة الله بهذه الأمة أن جعل لها أنواعاً من الشهادات، لكن أعلى هذه الأنواع الشهادة في سبيل الله. وأنواع الشهادات الأخرى من نال منها، من نال بعضها ماذا يستفيد؟ لا يعذب، لا في القبر يعذب ولا في الآخرة يعذب، ولا يدخل النار ولا يدخل النار. من هذه الشهادات، من أنواع الشهادات، أن يموت المسلم بمرض في بطنه، من قتله بطنه فهو شهيد. إذا مات بمرض في البطن هذه شهادة. شو يعني؟ لا يعذب لا في القبر ولا في الآخرة. طيب إذا كان هذا مسلم عاصي، إيه نعم، لو كان مسلم عاصي، لو كان من أهل الكبائر ومات بنوع من أنواع الشهادات لا يعذب، يكون كالأتقياء من حيث عدم التعذيب. لكن لا شك أن التقي أعلى رتبة وأعلى درجة وأكثر نعيما، لكن هيدا كالأتقياء من حيث عدم التعذيب، يعني لا يعذب. فإذا مات بمرض في بطنه هذه شهادة. طيب نوع تاني، أيضا من مات حرقا، المسلم إذا مات محترقا فهذا يكون نال شهادة، لا يعذب لا في القبر ولا في الآخرة. وشو كمان؟ إذا مات غريبا، موت الغريب شهادة. إذا مات غريبا هذا عند الموت يجد حسرة شديدة أنه يموت بعيدا عن وطنه وعن أهله وعن أولاده، يجد حسرة شديدة في قلبه. الله عوضه بهذا الخير العظيم أنه يكون نال شهادة فلا يعذب لا في القبر ولا في الآخرة. فلا يعذب لا في القبر ولا في الآخرة. وشو كمان؟ إذا مات المسلم غرقا، إذا عم يتسبح مثلا بالنهر أو بالبحر غرق ومات، وما شرط يكون عم يتسبح، يمكن يكون ماشي فوقع وغرق ومات، عرفنا مات غرقا، هذا أيضا شهيد. شو كمان؟ المرأة تموت بجمع، يعني بسبب آلام الولادة. المرأة المسلمة إذا ماتت وهي تلد تكون شهيدة. يشوفوا الأبناء كم للأم المسلمة من شأن عظيم، وكم تقاسي وتعاني عند الولادة. الله أعطاها هذه الرتبة الشهادة، إذا ماتت وهي تلد تكون شهيدة. وكم من الأبناء يعاملون الأمهات والآباء معاملة سيئة. فالمرأة المسلمة إذا ماتت بجمع هي شهيدة. شو كمان؟ من مات بمرض ذات الجنب، من مات بمرض ذات الجنب أيضا يكون شهيدا. تورمات تحصل في جنب الإنسان ويحصل منه أحيانا تقايق بكثرة وأحيانا إسهال فيؤدي إلى الموت. فمن مات بمرض ذات الجنب يكون شهيدا أيضا. وشو كمان؟ من قتل مظلوما، من قتل دون عرضه، دون أرضه، دون ماله، دون أهله، يعني أنواع كثيرة والحمد لله. فهذه الأمة أمة مرحومة. أدي في من المسلمين يموتون بهذه الأنواع؟ كم من الناس يموتون حرقا؟ كم من الناس يموتون غرقا؟ كم من الناس يموتون بالتردي؟ لأنه من مات مترديا شهيد. كم من الناس يموتون بالهدم؟ يقع عليه الجدار، ينهدم عليه البيت، تنهدم عليه الدار، تنهدم عليه البئر، أو تقع عليه الصخور من الجبل وهو يعمل مثلا، أو كان ماشيا فانهار الجبل فمات بالتردي. كل هذه شهادات، كل هذه شهادات. فالحمد لله أن جعلنا من أمة محمد، والحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. فإذا احفظوا هذه المسألة، كل أنواع الشهادات لا تكون إلا في المسلم. لأن الشهادة من خصائص المسلم. إذن هذا من جملة ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم سؤال الملكين منكر ونكير، مش أنكر ونكير بالعامية، بعض الناس يقولون أنكر ونكير، لا، منكر ونكير. هذا مما يجب الإيمان به، مما يجب التصديق به، لأنه صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن ذلك. وكل واحد من الموتى يجيب على حسب حاله، يجيب على حسب حاله. وانتبهوا معي، الملائكة في القبر عندما يسألون هذا الميت، هم لا يسألون الكافر من ربك وما دينك ليتكلم بالكفر وليجيب بالكفر عن عمد، لا، إنما هو من شدة الفزع، من شدة الخوف، يخاف منهما، لأنه شو ورد في صفتهما؟ من جملة ما ورد في صفة منكر ونكير أنهما من حيث اللون السواد مع الزرقة، يعني الميت في القبر يخاف ويرتعب منهما إلا من ثبته الله. بعض الناس لا يخافون، بعض الناس الله عز وجل يثبتهما فلا يخافون. فإذا هذا الكافر من شدة الرعب والفزع والخوف يتلجلج لسانه فيقول ها ها لا أدري، كنت أقول فيه مثل ما يقول الناس. فالملائكة لا تسأله ليتكلم بكفر، إنما من شدة الخوف، من شدة الفزع يتلجلج لسانه فيتكلم. إذن التقي والشهيد وبعض الناس لا يخافون. الله يقول في القرآن الكريم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لكن الكافر يمتلئ رعباً، الكافر يمتلئ فزعاً، يمتلئ خوفاً وقلقاً من منظرهما المخيف. وذكرنا ممن يستثنون من السؤال في القبر مين؟ قلنا الأنبياء، الطفل، شهيد المعركة، وليس كل الشهداء، إنما شهيد المعركة. بعض العلماء ذكر من أيضاً؟ من لقن حجته تلقيناً صحيحاً، يعني التلقين الذي ورد في الحديث إذا لقنه الميت. بعض العلماء قالوا هذا الميت أيضاً لا يسأل في القبر. وكذلك مما يجب الإيمان به، مما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، البعث. والبعث وهو خروج الموتى من قبورهم بعد إحيائهم، يعني من جملة الأشياء التي أخبر الرسول عنها وهي من معنى الشهادة الثانية، الإيمان بالبعث بعد الموت. الإيمان بالبعث بعد الموت، شو يعني البعث بعد الموت؟ يعني الناس الذين ماتوا الله عز وجل يحييهم، ثم من كانت بليت أجسادهم تعاد هذه الأجساد التي بليت وتعود الأرواح إليها، الله يحييهم فيبعثون بعد الموت، فيبعثون بعد الموت. أليس الله عز وجل قال في القرآن الكريم فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون؟ آيات كثيرة تثبت البعث بعد الموت، تثبت البعث بعد الموت. أليس الله يقول في القرآن وأن الساعة آتية لا ريب فيها كمل وأن الله يبعث من في القبور، يبعث من في القبور، الله يحييهم بعدما كانوا قد ماتوا ويقومون ويخرجون من قبورهم. والحشر وهو أن يجمع الخلق ويساقوا بعد بعثهم إلى المحشر، والإيمان بيوم القيامة. هلا هون على مسألة الحشر، تعرفون أن الحشر يكون على أحوال، وعلى حسب أحوال الناس. من الناس من يحشرون زحفا على وجوههم إلى أن يقذفوا في النار، ومن الناس من يمشون مشيا على أقدامهم، ومن الناس من يحشرون وهم يركبون على نوق حمر لم ترى الخلائق مثلها، لها رحائل من ذهب. فهؤلاء الأتقياء لا يحشرون مشيا على أقدامهم كبقية الناس. سيدنا علي رضي الله عنه أخبر عن هؤلاء أنهم يحشرون وهم يركبون هذه النوق الحمر لم ترى الخلائق مثلها من جمالها، لها رحائل الذهب، يركب عليها الأتقياء يوم القيامة. يركب عليها الأتقياء، لا يصيبهم أذى حر الشمس، بل يكونون كاسون راكبون طاعمون في فرح ونعيم وسعادة وهناء واطمئنان، لا يصيبهم أدنى نكد ولا عذاب ولا ألم ولا حسرة، لا يصيبهم ظمأ ولا عطش، إنما يكونون في سعادة وراحة ونعيم، وراحة ونعيم. قال المؤلف رحمه الله: والقيامة والإيمان بيوم القيامة، وأوله من خروج الناس من قبورهم إلى دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. أيضاً يجب الإيمان بيوم القيامة، ويطلق يوم القيامة على خروج الناس من قبورهم، هذا يطلق عليه إلى استقرار أهل الجنة في الجنة واستقرار أهل النار في النار. وقال بعض العلماء يطلق على هذا وعلى ما بعده، يعني أنه هذا كله يقال له يوم القيامة، فيجب الإيمان بذلك، يجب الإيمان بذلك والتصديق، لأن هذا مما أثبته الشرع الشريف. والحساب، وهو عرض أعمال العباد عليهم. شو معنى الحساب؟ عرض أعمال العباد عليهم، يعني لما يأتون يوم القيامة وهم في مواقف القيامة، ومواقف القيامة مواقف عديدة ليست موقفاً واحداً، وهم في موقف القيامة في بعض المواقف يعرض عليهم ما عملوا في هذه الدنيا، ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً. والثواب، ما هو الثواب؟ الثواب هو الجزاء الذي يجازاه المؤمن في الآخرة على العمل الصالح مما يسره. أليس هذا المؤمن أطاع الله، أدى الواجبات وجنب المحرمات؟ يوم القيامة هذا المؤمن يعطى الجزاء، يجازى الجزاء، أي بما يفرحه ويدخل السرور إلى قلبه بما يحصل له من ذلك من النعيم والفرح والهناء والسعادة. إذن الثواب معناه الجزاء الذي يجازاه المؤمن على العمل الصالح مما يسره يوم القيامة. والعذاب، ما هو العذاب؟ هو ما يسوء العبد ذلك اليوم من دخول النار وما دون ذلك من العقوبات على المعاصي. من جملة ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن جملة ما يجب الإيمان به، أي من جملة ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنه وأخبرنا أنه يكون يوم القيامة، العذاب. والعذاب أنواع، بعض الناس يكون عذابهم بأن يدخلوا النار، بدخولهم النار، وبعض الناس عذابهم يكون بما هو دون دخول النار. يعني مثلا بعض المسلمين العصاة
لا يدخلون النار، بعض المسلمين العصاة لا يدخلون النار، إنما يعاقبون، يعذبون على ما فعلوا من الكبائر وماتوا بلا توبة بعقوبات هي أقل وأخف من دخول النار. لكن هذا كله من دخل النار ومن عذب بما هو دون دخول النار، كل هذا ماذا يقال له؟ عذاب. ماذا يقال له؟
عذاب.
فيجب الإيمان بالعذاب، يجب الإيمان بالعذاب. قال المؤلف رحمه الله: والميزان. ما معنى الإيمان بالميزان؟ وهو ما توزن عليه أعمال العباد يوم القيامة. اسمع معي، هذا الميزان هو جسم جرم كبير، عمود وكفة وقصبة وله كفتان، وتوزن فيه أعمال العباد. الله يقول في القرآن: والوزن يومئذ الحق. فيجب الإيمان بالميزان، وأعمال العباد توزن يوم القيامة. هلا هون عندنا سؤال: إذا واحد سألك هذه الأعمال كيف توزن يوم القيامة؟ بعض العلماء قال: صحف الأعمال هي التي توزن، الصحف، فالصحف التي كتب فيها الحسنات توضع في كفة الحسنات، والصحف المكتوب فيها السيئات توضع في كفة السيئات. فاللي قالوا بعض العلماء أن الصحف هي التي توزن. وماذا قال بعض العلماء؟ قالوا: الله يخلق أجساماً من الحسنات وأجساماً من السيئات فتوزن يوم القيامة، فتوزن يوم القيامة. هذا قول لبعض العلماء أيضاً، هذا قول لبعض العلماء أيضاً. فالذي رجحت حسناته على سيئاته يدخل الجنة بلا عذاب، والذي تساوت حسناته مع سيئاته هذا يبقى فترة على الأعراف، ما بيدخل النار، يبقى على الأعراف، وهناك أيضا يأتيهم رزقهم ثم يدخل الجنة، لكن لا يكون بمرتبة الطبقة الأولى. الطبقة الأولى مين؟ الذين رجحت حسناتهم على سيئاتهم. أما الذي ليس له ولا حسنة واحدة مين؟ الكافر. هذا يؤمر به إلى النار. سلمنا الله ونجاكم يوم القيامة وفي قبورنا. قال المؤلف رحمه الله: والنار، أي جهنم، وهي الدار التي أعدها الله لتعذيب الكافرين وبعض عصاة المسلمين، وهي مخلوقة الآن ولا تزال باقية إلى ما لا نهاية له. يعني من جملة ما يجب الإيمان به والاعتقاد والتصديق الإيمان بالنار. شو يعني الإيمان بالنار؟ يعني بأنها موجودة، بأنها حق. شو يعني حق؟ يعني شيء ثابت، القرآن أخبر عنها والنبي أخبر عنها، وليس كما تقول المعتزلة. المعتزلة ماذا تقول؟ تقول إن النار بعد لم تخلق وستخلق فيما بعد، وكذبوا. هذا الكلام غير صحيح، بل النار يجب الإيمان بأنها موجودة الآن، الآن موجودة. ليش؟ كيف عرفنا؟ قال الله تعالى: أعدت للكافرين. والذي أعد يكون موجودا، فالنار هي الآن موجودة. بعدين الرسول عليه السلام أليس قال عن ما حصل معه ليلة الإسراء والمعراج ماذا قال؟ واطلعت في النار. قال: واطلعت في النار. النار ليست في السماء وليست فوق وليست حمراء، جهنم تحت الأرض السابعة، كما ورد في حديث صحيح رواه الحاكم في المستدرك، وهي سوداء مظلمة ليست حمراء. بعض الناس بيقول جهنم الحمراء، لا، الرسول يقول فهي سوداء مظلمة. النبي ماذا قال؟ واطلعت في النار، يعني هي موجودة، يعني هي معدة ومهيئة وموجودة. رآها الرسول، الرسول عليه السلام رآها، والله قال أعدت للكافرين، وهي دار للعذاب. الكفار يدخلونها ويكون عذابهم مؤبدا فيها إلى غير نهاية. أما من دخلها من المسلمين العصاة لا يخلدون فيها. المسلمين العصاة الذين يدخلون النار، هؤلاء لا يخلدون فيها. إنما انتبهوا معي، الكفار هم الذين لا يخفف عنهم العذاب ولا ينقطع ولا يقف ولا يزول، والنار لا تفنى، جهنم لا تفنى. نقل الحافظ السبكي، نقل الحافظ السبكي الإجماع على كفر من قال بفناء النار. اللي بيقول إنه النار بتفنى عم بيكذب القرآن. الله ماذا قال في القرآن؟ خالدين فيها أبدا، يعني إلى غير نهاية. هلا قد واحد يسألك يا شيخ، لمين بيقول النار تفنى؟ ابن تيمية، ابن تيمية قال النار تفنى. إذا واحد سألك وين في أي كتاب، أعطينا الدليل، عندنا أدلة مش دليل واحد، واحفظوا هذه المصادر، احفظوا المراجع، وين ابن تيمية قال النار تفنى؟ أين هو؟ قال ذلك في كتاب له من تأليفه. شو اسمه؟ اسمه الرد على من قال بفناء الجنة والنار. شوفوا قديه محتال، قديه ملبس، مموه، مدلس. لأنه هو شو بيقول ابن تيمية؟ بيقول الجنة باقية لكن النار تفنى. بس شو مسمى كتابه المحتال؟ الرد على من قال بفناء الجنة والنار، يعني معا مع بعضهم. هو ما بيقول الجنة بتفنى، بيقول النار بتفنى. فهو عميكا عم برد على جهم ابن صفوان. جهم ابن صفوان قال بفناء الجنة والنار معا. هم ابن تيمية كفره ونقل له الإجماع على أن من يقول بفناء الجنة والنار أو بفناء إحداهما دون الأخرى كافر بالإجماع. رجع هو نفسه ابن تيمية بكتابه المسمى الرد على من قال بفناء الجنة والنار، قال، اسمعوا شو قال، والكتاب عندي، الكتاب عندي، حصلنا على نسخة قديمة مطبوعة قبل 60 سنة في القاهرة، حصلناها من المدينة المنورة، عندنا هذه النسخة. اسمع شو بيقول: فلا دليل من الكتاب والسنة ولا من قول الصحابة على بقاء النار، بل الدليل على فنائها. قال الدليل على فنائها. هذا مين؟ ابن تيمية، يعني هو يقول بفناء النار، لكن جهم بن صفوان قال بفناء الجنة والنار معا. اسمع، ابن تيمية شهد على نفسه بالكفر، لأنه هو كفر من يقول بفناء الجنة والنار، ثم رجع فقال بأن النار تفنى. وين قال ابن تيمية هذا الكلام؟ شو؟ في كتابه المسمى الرد على من قال بفناء الجنة والنار. اسمع معي، غير كتاب ابن تيمية، غير كتابه لابن تيمية، شو في دليل؟
تلميذه الخاص الذي بزعمه هذب كتبه ونشرها، مين؟ ابن القيم الجوزية. هذا تلميذه الخاص، وانضرب كرماله وانسب كرماله وتركب على الحمار بالقلب كرماله. لا عن جد ما بمزح، هذا في كتب التواريخ موجود، وتقي الدين الحصني ذكر ذلك في كتابه دفع شبه من شبه وتمرد، ونسب ذلك إلى الإمام السيد المبجل أحمد. تقي الدين الحصني هذا فقيه شافعي ذكر هذا في كتابه، بهذا الكتاب اللي ذكرنا اسمه هلا. الحاصل ابن القيم الجوزية هذا تلميذ ابن تيمية الخاص في كتابين من كتبه أثبت على شيخه مين؟ ابن تيمية، أنه قال بفناء النار. شو هن هول الكتابين؟ كتاب اسمه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، والكتاب الثاني اسمه أخبار النساء. بهول الكتابين ابن القيم أثبت على شيخه أنه قال بفناء النار، مع أنه عندنا كتاب ابن تيمية نفسه ويكفينا. طيب بعد هول مين من وهابية هذا العصر من من أثبت على ابن تيمية؟ الألباني. الألباني في رسائله قال إن ابن تيمية قال بفناء النار وأخطأ في ذلك، لكن هو مأجور على ذلك. شوف ملا خبايص وملا تناقضات، قال أخطأ في ذلك ومأجور على ذلك، عم بكذب القرآن ومأجور على زعمه. الألباني أثبت على ابن تيمية أنه قال بفناء النار، ومين كمان؟ اسمع، ابن عسيمين، وعندنا شريط بصوته بيقول إنه شيخه لابن عسيمين عبد الرحمن ابن سعد أثبت على ابن تيمية أنه قال بفناء النار. شو بيرجع بيقول ابن عسيمين؟ وقد قال ذلك وأخطأ في ذلك. يعني هذا ابن عسيمين والألباني وعبد الرحمن ابن سعد كلهم يثبتون على ابن تيمية أنه قال بفناء النار. والعجيب الغريب هلأ بتكون تضحكوا يمكن، إنه داعية الوهابية عبد الرحمن دمشقية، عبد الرحمن دمشقية عندنا دي في دي له بصوته وصورته يقول الألباني عندي أصدق من الأحباش. ما هو وهابي وهو وهابي، يعني دمشقية عبد الرحمن وهابي والألباني وهابي، فنحن عم نقول ابن تيمية قال بفناء النار، ما صدقنا عبد الرحمن دمشقية، فقالوا له إخواننا شيخكم الألباني قال إنه ابن تيمية قال النار تفنى، قال أنا الألباني عندي أصدق من الأحباش. قاموا شو عملوا إخواننا على الإنترنت؟ جابوا له صوت الألباني يثبت على ابن تيمية أنه قال بفناء النار، وجابوا تسجيل لعبد الرحمن دمشقية يقول إن ثبت عندي أن ابن تيمية يقول بفناء النار فأنا أكفره. قاموا أجوا إخواننا جابوا له شريطين تعوله وشريط الألباني، قالوا له أنت تصدق الألباني، حطوا له صوت الألباني يقول ابن تيمية يقول بفناء النار، رجعوا حطوا له المقطع تاعه أنه هو بيصدق الألباني، رجعوا حطوا له المقطع اللي بيقول إن ثبت عندي أن ابن تيمية قال بفناء النار فأنا أكفره. قالوا له ثبت عندك بمن تصدقه وهو الألباني أن ابن تيمية قال بفناء النار، إذن أنت الآن تقول إن ابن تيمية كافر. الله فضحهم، الله فضحهم. انظروا كيف يلفقون ويكذبون. لو كان على زعم غير ابن تيمية قال النار بتفنى، مدري شو كان قالوا، بس شو قال؟ الألباني قال أخطأ وله أجر على ذلك، يكذب القرآن ويكون له أجر. إذا من نقل الإجماع على كفر من قال بفناء النار السبكي. تعرف شو بيقول السبكي؟ بيقول لا اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي، بيقول ولا المجوسي يقول بما يقوله هذا الرجل عن ابن تيمية، يقول لا اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي، بيقول حتى ولا الفيلسوفي يقول ما يقوله ابن تيمية. هذا السبكي في كتابه الاعتبار ببقاء الجنة والنار. إذن وممن قال بفناء النار في هذا العصر القرضاوي وخالد الجندي. والقرضاوي عندنا دي في دي له بالصوت والصورة، ماذا قال والعياذ بالله؟ قال والقول بفناء النار هذا الأليق برحمة الله، يعني على زعمه أن رب العالمين ليس حكيماً أن يجعل النار خالدة إلى أبد الآبدين، مع أن ربنا قال خالدين فيها أبداً، يعني عند القرضاوي الله ليس حكيماً والعياذ بالله. قال المؤلف رحمه الله والصراط، يعني مما أخبر عنه الرسول ومما يجب الإيمان به ومن معنى الشهادة الثانية، الإيمان بالصراط وهو جسر يمد على ظهر جهنم، يعني فوق النار، فيرده الناس وتجري بهم أعمالهم، أحد طرفيه في الأرض المبدلة والطرف الآخر فيما يلي الجنة بعد النار. هذا مما يجب الإيمان به أيضاً. والحوض وهو مكان أعد الله فيه شراباً لأهل الجنة يشربون منه بعد عبور الصراط قبل دخول الجنة، فلا يصيبهم بعد ذلك ظمأ. يعني مما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم الحوض، ولكل نبي حوض، وأكبر الأحواض حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيه ماء أحلى من العسل، وفيه كيزان، كيزان يعني جمع كوز، وهو ما يشرب به الماء كالكوب، كالكوب فيه كيزان بعدد نجوم السماء، بعدد نجوم السماء، من شرب منه مرة لا يظمأ بعدها، يصب فيه من ماء الجنة، يشرب منه المؤمن بعد عبور الصراط وقبل دخول الجنة. والنبي يقف عند الحوض يزود، يزود عن حوضه من ليس من أمته، لأنه شو قلنا؟ لكل نبي حوض، وأكبر الأحواض حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والشفاعة، شو تعريف الشفاعة؟ طلب الخير من الغير للغير. فبننبه لشغلة وهي أنه لا يصح أن يقال الله يشفع. بعض الخطباء وبعض الناس بالتلفزيونات عزعمهم بيقولوا الله يشفع لنا، هذا غلط، لا يقال الله يشفع، لأن الله لا يرجو شيئا من أحد، الله لا يرجو شيئا من أحد، إنما الأنبياء يرجون الله، الملائكة يرجونه، الأولياء العلماء العاملون شهداء المعركة هؤلاء يشفعون، هؤلاء يشفعون، شهيد المعركة يشفع، العالم العامل يشفع، النبي يشفع، الملك يشفع، ومين كمان؟ والطفل الذي مات دون البلوغ. قال أحمد بن حنبل إن عق عنه يشفع لأبويه المسلمين. شو يعني إن عق عنه؟ يعني إن عمل له العقيقة، وكثير من الناس هون بهالبلاد ما بيعملوا عقيقة، مع أنه بتشوفوهن وبيصرفوا كثير، إذا بيجيهن ولد أحياناً بيزين من باب المستشفى لغرفة مرته بالون وعصفور وحمامة ومدري شو، بيزين السيارة وبيعمل لي مدخل البناية والبيت زهر أو أزرق، وبيحتار شو بده يعمل. ليش؟ هذا ليس من السنة. لو عملت العقيقة كان أحسن وأفضل وأنفع لك ولابنك وللناس. العقيقة أن يذبح عن الولد الذكر شاب أو اثنين، يعني خروف أو خروفين. هو الأصل لو عق بشاتين عن ابنه يكون أحسن، لكن لو ذبح شات واحدة يكفي يصح، وللبنت شات واحدة خروف واحد. وهذه العقيقة تقدر أنت تقسمها على ثلاثة، ثلث تأكله أنت وأهل بيتك إن شئت، ثلث بتوزعه باسم الهدية، وثلث باسم الصدقة، وإن شئت وزعتها كلها، وإن شئت وزعتها كلها. والأحسن أن لا يكسر عظامها تفاؤلا بسلامة أعضاء الجنين تفاؤلا. وأحيانا تطبخ العقيقة مع شيء حلو، قد يوضع مع القمح الزبيب والتمر أو غير ذلك، أو قد توزع نيئة. المهم هذه العقيقة. الإمام أحمد بن حنبل بيقول الولد الذي مات دون البلوغ إن عق عنه يشفع لأبويه المسلمين. فالميسور منكم والولاد بعدهم دون البلوغ وما عمل لهم عقيقة يعملهم ليعق عنهم، الميسور ليفعل هذا. لماذا يصرفون الأموال أحياناً في غير وجوه البر والخير ويتركون ما هو من السنن النبوية؟ هذا من السنن النبوية، والناس ينتفعون، وهذا الولد ينتفع والأب ينتفع. تصور أنه يشفع لأبويه المسلمين يوم القيامة. أما إذا أم وبي أو واحد منهم مات على الكفر لا يشفع له هذا الولد الكافر، لا أحد يشفع له يوم القيامة. والشفاعة، فطلب الشفعاء في الآخرة من الله إسقاط العقاب عن بعض العصاة من المسلمين، وهي لا تكون إلا للمسلمين. يعني هؤلاء الشفعاء يرجون الله، يطلبون منه أن يسقط العقاب عن بعض المسلمين المستحقين للعقاب كي لا يعذبوا. هذا معنى الشفاعة. فلا يقال الله يشفع، لأن الله لا يرجو شيئا من أحد، إنما الشفاعة طلب الخير من الغير للغير. والحمد لله الشفعاء في أمة محمد كثر، الحمد لله. يعني هذه أيضا من النعم. ما من شوي عدينا بعض أنواع الشهادات وقلنا أمة محمد أمة مرحومة، كمان الشفعاء كتار. يعني وهذا لا يعني أن يتكل الإنسان على ذلك، لا، إنما يجب على المكلف أن يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. ومن كان واقعا في معصية يتوب، من كان واقعا في معصية كبيرة أو صغيرة يجب عليه أن يتوب فورا. التوبة واجبة فورا من الكبائر والصغائر، ليس من الكبائر فقط بل من الكبائر والصغائر. والجنة، وهي مكان أعده الله لتنعيم المؤمنين، وهي مخلوقة الآن ولا تزال باقية إلى ما لا نهاية له. قال الله تعالى أعدت للمتقين. شوي شو مرأ معنى عن جهنم؟ أعدت للكافرين، يعني موجودة مهيئة معدة. عن الجنة أعدت للمتقين، يعني موجودة، أعدت يعني هيئت. والرسول ماذا قال؟ ودخلت الجنة، عن ليلة الإسراء والمعراج، يعني موجودة، يعني هي موجودة، ليس كما يقول هؤلاء ستوجد فيما بعد. وإلا كيف يقول الرسول ودخلت الجنة ورأيت أكثر أهلها الفقراء؟ وأخبرنا أنه رأى فيها الحور العين وسلم عليهن بالقول، بدون مصافحة، يعني سلم عليهن يعني بالقول. فرددنا عليه السلام وقلنا له نحن خيرات حسان، أزواج قوم كرام. وأخبرنا عن بعض الأمور التي رآها في الجنة، يعني الجنة موجودة وهي دار السلام، وسميت بدار السلام لأنها دار الأمان، ليس فيها نكد ولا فزع ولا خوف ولا قلق، وفيها من النعيم ما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. والنعيم فيها على حسب حال الإنسان، يعني كلما ازداد الإنسان في التقوى كلما زاد نعيمه، كلما على الإنسان في المقامات في الدرجات كلما كان نعيمه في الجنة أعظم وأكبر. والجنة قال العلماء من سبها يكفر، لأن القرآن شوق إليها والنبي شوق إليها، كان يقول للصحابة: هل مشمر للجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، لا مثل لها. كان يقول: هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز. كان يحمس الصحابة ويشوقهم إليها. لذلك قال العلماء: من استخف بالجنة، من سبها كافر. أما النار من سبها لا يكفر. النار يلي بيسبها ما بيكفر. مين اللي بيكفر؟ يلي بيقول نتدفأ بها، اللي بيقول نتدفأ أو نتسلى أو ننبسط أو نعمل سهرة بنكيف مع البنات أو الراقصات أو المغنيات، هذا اللي بيكفر. ليش؟ لأنه كذب قول الله: عذاب يوم عظيم. عذاب يوم عظيم. فلما بيجي بيقول نتدفأ أو ننبسط أو نتسلى أو بنفرفش، شو معناته؟ استهان واستخف بعذاب الله العظيم، فيكون مكذبا للقرآن، لأن الله قال عذاب يوم عظيم. هو عم بيقول نتدفأ، يعني شيء ما بيخوف، شيء عادي، شيء هين، شيء سهل، هذا الكفر. أما اللي بيسب جهنم ما بيكفر، يعني اللي بيقول ملعونة، خبيثة، أكرهها، الله يلعنها، هذا ما فيه ضرر. ليش؟ الله قال في القرآن: بئس القرار، بئس الدار، بئس المصير. ها؟ الله ذمها في القرآن. والرسول كان في الصلاة يتعوز منها. ها؟ كان الرسول يتعوز منها في الصلاة. فجهنم لا نحبها، وجهنم ليست معظمة مثل الجنة. فالجنة من سبها يكفر، أما جهنم من سبها لا يكفر. لكن مين قلنا اللي بيكفر؟ اللي بيقول عذابها هين، اللي بيقول عذابها خفيف. اسمعوا، مش بيستهزئ بجهنم، هو الذي يعتبر عذابها هينا، يعتبر عذابها سهلا، شيئا خفيفا، ليس مخيفا، ليس عظيما. عرفنا؟ هذا الذي يكفر. أما هي جهنم هي خبيثة لا نحبها نكرهها. عرفنا مين اللي بيكفر؟ الذي يكذب القرآن فيقول إن عذابها ليس شديدا، بيقول نتدفأ بها أو بنفرفش أو بننبسط أو بنتسلى، أو عذابها ما بيخوف، أو عذابها منه كبير، أو عذابها منه شديد. يستهزئ بعذاب الله العظيم، يعني الله جعل هذا العذاب عظيما، قال عذاب يوم عظيم، هو عم يقول نتسلى أو بنفرفش أو ننبسط أو نتدفى. شو بنتدفى؟ جهنم أشد نار وأكبر نار خلقها الله. اسمعوا يا إخواننا، الله يقول في القرآن: ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. هذا أكبر وأشد وأعظم نار خلقها الله هي نار جهنم. فكيف يقال نتسلى؟ واحد ملعون، شو قال والعياذ بالله؟ قال أهل النار بيتعودوا عليها، ببطلوا يتعذبوا فيها، قال على زعم يعتادون العذاب فيكونون فيها مثل المستشفى. قال هذا مكان للنقاهة للتنقية من الذنوب. قال على زعم جهنم ليست مكانا للتعذيب. هول جماعة مين؟ محمد أمين شيخه يلي كان بالشام، وإبراهيم عجينة كان له أتباع بصبرة، كان عندهم دكتور على كورنيش المزرعة. جماعة محمد أمين شيخه وإبراهيم عجينة هول بيقولوا على زعمهم جهنم مكان للنقاهة والنقاء من الذنوب وليس مكانا للتعذيب. الله ماذا قال في القرآن؟ اسمعوا هالآية: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها كملوا ليذوقوا العذاب. العذاب مش نقاها مش طبابة. وحرف القرآن هؤلاء جماعة محمد أمين شيخه وإبراهيم عجينة كذبوا الله وكذبوا القرآن. فالذي يقول عنها هينة عذابها خفيف هذا كذب الله. الله يقول عذاب يوم عظيم. غدا نكمل في هذا الموضوع، والحمد لله رب العالمين. هللوا وصلوا على النبي.